بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو درس جديد من دروس رمضان، يحبهم ويحبونهم. ومر جديد أيها الإخوة، منزلة الحب أن تحب الله تعالى، ومنزلة أن يحبك الله تعالى من منازل السائرين. وفرق كبير بين من يعبد الله تعالى حباً وشوقا، وبين من يعبد الله تعالى قسرا وكراهية. وكنا نتحدث في دروس ثلاثة مضت عن أقوام بسط الله أحوالهم في القرآن الكريم ذاكرا أنه يحبهم. فذكر الله تعالى إنه يحب المتقين، وذكر الله تعالى أنه جل جلاله يحب المحسنين، وذكر الله تعالى أنه يحب التوابين. ودرس اليوم قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني المتطهرين. هذه في سورة التوبة. وفي سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرون قوم ذكر الله تعالى إنه يحبهم. ولو أردنا أيها الإخوة أن نختصر الدين كله بكلمة لكانت هذه الكلمة الطهارة. الدين طهارة، طهارة في الأخلاق، وطهارة في العقيدة، وطهارة في التشريع، وطهارة في الثوب والبدن. الدين نظافة، الله نظيف يحب النظافة. المسلم نظيف طاهر، يده طاهرة لا تمتد إلى حرام، معدته طاهرة لا يدخل جوفه مالا حراما، قلبه طاهر لا يعرف أن يحشو قلبه غلا أو حقدا أو حسدا أو ضغينة أو إيقاعا بالخلق أو شرورا أو آثاما. أخلاقه طاهرة، بعيد عن الكذب وعن الخيانة وعن الرذيلة. لسانه طاهر، عود لسانه العفة وحسن المنطق والقول. وهكذا شؤون المسلم تسير من طهارة إلى طهارة. وإن طهارة ظاهر المسلم عنوان طهارة باطنه، فكما أنه معني بطهارة ثوبه، بطهارة المكان الذي يجلس فيه، بطهارة جسده، فهو معني بطهارة قلبه. يقول الإمام الغزالي: اعلم أن الطهارة أربع مراتب. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس والناس تعيش في وساخة، وتذكرون قصة الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وفي حضرة الرجال وفي حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام ليبول أمام الناس. هذا شأن العرب قبل الإسلام، ما كانوا يتحرجون أن يأكلوا الميتات، ما كانوا يتحرجون أن يأكلوا الدم، ما كانوا يتحرجون أن تكشف عوراتهم أمام الناس، ما كانوا يتحرجون أن تقع النجاسة على أجسامهم. فلما جاء الإسلام دعاهم إلى طهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. وأنت لو قرأت وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمت كم كان نظيفاً سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا في وصفه: كان أبيض مشرباً بالحمرة، جيده أو عنقه كأنه جيد دمية في صفاء الفضة لشدة نظافة رقبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنت تراها كأنها فضة. قالوا: عن أسنانه له فم يفتر عن مثل حب الغمام، يعني لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم لانكشفت لك أسنانه كأنها حب الغمام، كأنها قطر من الأمطار لشدة نقائها وبياضها وجمالها. ويقول: من رآه إنه لم ير أحسن منه قط. وواحد من الصحابة قال: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فرحت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. ويسأل بعض الصحابة، يسأله ابنه، يقول: يا أبتي، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق مثل السيف أو مثل السيف في بريقه ولمعانه؟ فيقول: لا يا ولدي، بل كان مثل الشمس والقمر. نظافة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جسده، في ظاهره، في ثيابه، حتى إنه دعا الناس إلى لبس البياض من الثياب. وتعلمون الثوب الأبيض كم يحتاج إلى عناية في نظافته ورعايته. في جو مكة الحار جدا، التعرق الشديد والكثير جدا، حيث المياه قليلة، حيث الريح تسفي الرمل على وجوه الناس، حيث البيوت لا يوجد لها نوافذ وأبواب كنوافذنا وأبوابنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى لبس الثياب البيضاء. ولعلكم رأيتم عندما أرادوا تصوير جيش فتح مكة في أفلام السيرة، جعلوا صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم في ثياب بيضاء. هذا هو الإسلام. الإسلام طهارة، طهارة في ظاهرك. وإن الرجل الذي لا يعتني بطهارته، وإن المرأة التي لا تعتني بطهارتها، بعيدة عن جمال هذا الشرع. ومرة خطر لي أن أجمع كم وضوءا مسنونا في الإسلام، مسنون ومفروض، وكم غسلا مسنونا ومفروضا في الإسلام؟ فخرج لي أنها 50 مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى أن تغتسل أو إلى أن تتوضأ فرضا أو سنة. الإسلام نظافة، ولا تستطيع أن تدخل في هذا الدين إذا لم تكن طاهرا. القرآن لا تستطيع أن تمسه إن لم تكن طاهرا. الصلاة لا تستطيع أن تفتتحها إن لم تكن طاهرا. الطواف حول الكعبة لا تستطيع أن تطوفه إذا لم تكن طاهرا. الدين طهارة، لذلك الإسلام عندما يدخل إلى أناس مباشرة يعلمهم الطهارة. ومسكينة المرأة التي تتزوج رجلا لا يصلي لأنه لا يعتني بطهارته، وبالمقابل مسكين الرجل الذي يتزوج امرأة لا تعتني بطهارتها. اعلم أن الطهارة لها 4 مراتب. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. الإنسان تزل قدمه وربما وقع في معصية، ربما وقع في ذنب، ربما نظر إلى حرام أو سمع حراما أو امتدت يده إلى حرام، ماذا يفعل؟ الإسلام علمه كيف يطهر جوارحه من الذنوب والآثام. وتطهير الجوارح من الذنوب والآثام يكون بشيئين: بتوبة صادقة وبصحبة صالحة. التوبة تمحو ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله. التوبة الصادقة التي فيها إقلاع عن الذنب وندم عليه وعزم على عدم الرجوع ورد الحقوق إلى أصحابها، هذه تمحو ما مضى. والعلماء عندما تحدثوا في أسماء الله تعالى الحسنى قالوا: ما الفرق بين اسم الله تعالى الغفور وبين اسم الله تعالى العفو؟ الله غفور والله عفو. المغفرة هي الستر، إذا غفر الله تعالى لك ذنبك يعني ستره عن عيون الخلائق، وستره عن عينيك، وستره عن أن يعاقبك عليه. لكن أناسا يذنبون ذنبا وربما غفر الله تعالى لهم، لكنهم يبقون يؤنبون أنفسهم ويلومون أنفسهم و يتألمون لشدة هذا الذنب الذي فعلوه يوما من الأيام مع الله. فجاء اسم العفو الذي فيه محو للذنب، الله إذا غفر ذنبك ستره، أما إذا عفى عنك يكون قد محى هذا الذنب. الله يمحو لك ذنبك باسمه العفو. فتطهير الجوارح والآثام تكون بتوبة صادقة، العفو يمحو فيها هذا الذنب ويطهر جوارحك من الذنب. ثم أنت بحاجة إلى صحبة صالحة حتى تبقيك مع الصلاح ومع الرشد. اعلم أن الطهارة لها 4 مراتب: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. أحياناً الإنسان يكون عنده غضب شديد، إذا غضب امتلأ قلبه حقداً على من هو في مواجهته، هذه رذيلة ممقوتة وخلق سيء. أحياناً الإنسان يمتلئ قلبه حسدا، والحسد من الذنوب الكبائر. أحيانا إنسان عنده كبر في قلبه، يشعر أنه أفضل من الآخرين في علمه أو في ماله أو في أسرته أو في صلاته الاجتماعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. أحياناً إنسان يكون معجباً بنفسه، والعجب عند أهل التربية الروحية يحبط العمل. وكم من مرة الشيطان ما استطاع أن يدخل على إنسان بترك صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، لكنه دخل عليه من باب الكبر أو من باب العجب. حتى إن الصالحين يخافون على أنفسهم من أن يعجبوا بأنفسهم، يخافون على أنفسهم أن يشعروا بكبر تجاه الخلائق. وقد قالوا: من كانت معصيته من ذنب فارجو له التوبة، ومن كانت معصيته من كبر فلا ترجى له توبة. سيدنا آدم عصى الله تعالى، لكنه أقر بذنبه واعترف فغفر الله تعالى له. إبليس عصى الله تعالى لكنه تكبر وقال: أنا خير منه، لذلك لم تجد له توبة. هذا الكبر، هذا العجب، هذا الحقد، هذه الضغائن، هذه الأغلال، هذا الإعجاب بالنفس، هذا الهوى المتبع، هذه كلها أوساخ تملأ القلب، وبالتالي تمنع نزول أنوار الله تعالى في ذلك القلب. لو ذهبت إلى عطار بزجاجة عطر متسخة تريد منه أن يملأ لك هذه الزجاجة عطرا، ما فعل؟ يقول لك: اذهب نظف الزجاجة ثم ارجع لنضع لك فيها عطرا. القلب إذا امتلأ بهذه الأوساخ، هذه الأدران، مهما نزلت أنوار من الله تعالى فإنها لا تستقر فيه، لأن القلب مملوء بالأوساخ. لذلك قالوا في الدرجة الثالثة من درجات الطهارة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة. كيف تطهر قلبك من أخلاق مذمومة ورذائل منقوطة؟ تحتاج إلى أمرين أيضاً، تحتاج إلى ذكر قلبي، وتحتاج إلى شيخ مربي. أما الذكر القلبي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله. الشيطان يحاول أن يملأ قلبك بهذه القاذورات. ذكر الله تعالى يطرد عنك هذا الشيطان. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الشيطان إذا ذكرت الله خنس. الشيطان إذا ذكرت الله ابتعد عن قلبك وخنس عن الوسوسة فيه. رأى رجل من الصالحين الشيطان، رآه بصورة صغير كأنه فرخ منتوف، قال له: من أنت؟ فقال: هو الشيطان. قال: ما لي أراك صغيرا؟ قال: دخلت فيك وأنا مثل الجزور، يعني الناقة العظيمة، وخرجت منك وأنا مثل العصفور. قال: بما؟ قال: تذيبني بذكر الله. ذكر الله تعالى يطرد عنك الشيطان الذي يملأ قلبك بالقاذورات. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر سيدنا يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعلمها للناس، قال: وإنه أبطأ بها. فجاءه سيدنا عيسى قال: يا يحيى، إن الله قد أمرك بخمس كلمات أن تعلمها بني إسرائيل، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم أنا. فقال يحيى: أخاف إن سبقتني أن يخسف بي.
أنا بخاف الله عز وجل أمرني أن أبلغ الناس، فإذا ما فعلت أن يخسف الله تعالى بي. قال: فجمع سيدنا يحيى بني إسرائيل، دعاهم في بيت المقدس، فاجتمعوا، اجتمع الناس في بيت المقدس حتى اجتمعوا على الشرف، وقال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أبلغكم إياها. الكلمة الخامسة يقول لهم: وآمركم بذكر الله. الله قال: يا يحيى قل للناس مرهم بذكر الله، آمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في طلبه سراعا فأوى إلى حصن حصين، وذكر الله تعالى هو هذا الحصن الحصين. الشيطان يركض وراءك عدوا مسرعا يريد أن يلتقمك، يريد أن يملأ قلبك بأعمال تحبط لك سائر أعمالك الصالحات. لا يوجد حصن تتحصن به إلا بذكر الله تعالى. اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. الذكر يطهر لك قلبك، والشيخ المربي يعلمك كيف تتخلى عن هذه القاذورات التي تملأ القلب. هناك بعض الناس ربما لا يعلمون أن العجب الذي أصابهم من جراء الأعمال الصالحات محبط لعملهم. أحياناً إنسان يصلي صلاة، يصوم صوماً، يتصدق صدقة، يحفظ قرآناً، يلتزم في مجالس عبادة، فيشعر نفسه أنه حاز الجنة بلا منازع. يشعر نفسه أنه حاز الجنة بلا منازع، يشعر نفسه أنه قد استحق أن يكون في رتب الجنة العالية. إذا كان له شيخ مربي سيعلمه أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما أنا فلا أدري ما يفعل الله بي، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إلا أن يتغمدني الله برحمته، أنا ما أنجو إلا إذا الله عز وجل تغمدني برحمته.